السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نشكر شيخنا المبارك أبا عمار ياسر العدني حفظه الله على إتاحته الفرصة لإخوانه وطلابه للمشاركة في مثل هذه المجالس الطيبة، ونشكر أخانا رشاد على ترحيبه بإخوانه. ثم أما بعد، يا عباد الله، خلق الله الإنسان وركب فيه غرائز وطبائع، ومن أخص هذه الطبائع خلق ذميم ومرض خطير وداء فتاك وشر مستطير، مضر بالبدن ومفسد للدين. هذا المرض وهذا الداء هو الحسد، حتى أن بعض أهل العلم عده من الكبائر والعياذ بالله. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ بالله من الحسد ومن الحساد، فقال تعالى: قل، أي قل يا محمد، قل أعوذ برب الفلق، إلى أن قال: ومن شر حاسد إذا حسد. ولهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن هذا الخلق الذميم. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، والتحسس الاستماع إلى كلام الناس، ولا تجسسوا، والتجسس نشر المعايب، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، وهذا هو الشاهد، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد، نهي منه صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا المرض وهذا الداء سيصيب هذه الأمة، سيصيبها الحسد. قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن أبي الدنيا والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر، ثم التنافس على الدنيا، والتباعد والتحاسد، حتى يكون البغي، ثم الهرج، ثم الهرج. ونحن في هذا الزمان نرى هذه الأمور التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الأشر والبطر والبغي والهرج، اللي هو القتل والعياذ بالله. فهذا القتال الذي يدور في البلاد الإسلامية ومنها البلاد اليمنية وما يفعله الحوثي وعلي عبد الله صالح ليس تنافسا على الجنة، وإنما تنافس على الدنيا بالشر والبغي والبطش والقتل والعياذ بالله. وجاء في الترمذي من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم البغضاء والحسد، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحسد يحلق الدين، انظر إلى الموس كيف يحلق الشعر، لا يبقي شعرة في الرأس، كذلك هذا الحسد لا يبقي إيمانا في القلب. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع مسلم، لا يجتمع في النار مسلم قتل كافر. فهنيا لمن قتل حوثيا أنه لن يجتمع معه في النار. قال ثم سدد وقارب وقال: لا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، لا يجتمع في جوف المؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم. فهنيا لمن شارك في هذه المعارك ضد هؤلاء الروافض الخباث وغبر رجليه وقدميه وبدنه. ثم قال: ولا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. فانأ بنفسك يا عبد الله عن هذه الصفة الذميمة وطهر قلبك من هذا المرض الخطير تكون أفضل الناس. جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ولا غل ولا حسد. والحسد يا عباد الله نوعان: حسد ممدوح، حسد محمود وهو من صفات المؤمنين، وحسد مذموم وهو من صفات اليهود والمنافقين. فالحسد الممدوح والمحمود هو ما يسمى بالغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك في الخير، تتمنى أن يكون لك مثله، بل ويجوز لك ويحق لك أن تنافسه في ذلك وأن يكون لك أكثر منه، وهذا من التنافس في الخير كما قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وجاء فيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومن أمثلة هذا الحسد الممدوح ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما حسدت أحدا أبدا ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ماتت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هنا هي لؤلؤة مجوفة فيها قصر من الجواهر. والنوع الآخر من الحسد وهو الحسد المذموم والذي نحن بصدده في هذا المجلس، وهو الذي من صفات اليهود والمنافقين، وتعرفه عند أكثر أهل العلم هو تمني زوال النعمة عن صاحبها. أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، وسواء كانت هذه النعمة دينية أو دنيوية، وسواء كانت تمنيت أن تكون هذه النعمة لك أم لم تتمنى. وعرفه ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: الحسد هو أن تكره لأخيك ما أنعم الله به عليه، مجرد أن تكره. قال: ولولا أن تتمنى زوالها. قال: وإن قال بعض أهل العلم أنه تمني زوال النعمة، قال: ولكن هذا أضره وأخبثه، فبمجرد أن تكره النعمة لأخيك فهو حسد، وهو من صفات اليهود، كما قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد يكون في الأخوان وفي الأصحاب وفي المخالط وفي التجارة وفي المهن المتشابهة، بين التجار وبين المهندسين وبين النجارين وغير ذلك. وهكذا يكون حتى في العلماء، وهذا ما لمسناه من حسد كثير من يدعي العلم لشيخنا يحيى حفظه الله تعالى، حتى أن ويكثر الحسد كذلك في النساء وخصوصا بين الضرات، حتى أن قال بعض أهل العلم: ما خلا جسد من حسد، قال الفضيل: ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وسئل الحسن البصري: أيكون الحسد في المؤمن؟ فقال: ما أنساك بني يعقوب. نعم، أن يكون الحسد في المؤمن، ولكن غمه في صدرك فإنه لا يضرك إلا أن تعدو، يد أو لسان، أي تعدو به بعينك، بيدك أو بلسانك، فالحسد يا عباد الله أمره خطير، ويؤدي إلى ارتكاب المعاصي وإلى القتل والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمة الله عليه: أصول الخطايا ثلاثة، الكبر والحرص والحسد، الكبر والحرص والحسد. قال: فالكبر هو ما صير إبليس إلى ما صار إليه، أي من أهل النار والعياذ بالله. والحرص هو ما أخرج أبونا آدم من الجنة، حرص على أن يأكل من تلك الشجرة. والحسد هو الذي يحصل بسببه البغي والظلم والقتل. قال: فمن وقي شر هذا الثلاث فقد وقي الشر، فإن الكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. وقال رحمه الله: أركان الكفر أربعة، الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالحسد أصبح أصلا من أصول الخطايا وركنا من أركان الكفر، فاحذر يا عبد الله أن يكون فيك هذه الخصلة، لأنها رأس كل خطية ورأس كل شر، فإنها تؤدي بالمسلم إلى أن يقتل أخاه المسلم. ومن أضراره كما قص الله علينا في كتابه ما فعل إخوة يوسف بأخيهم يوسف. قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. فتعاصبوا على أخيهم على قتله ثم وضعوه في البئر. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك الحسد. وهكذا ما قص الله علينا من قصة ابني آدم، قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. اتق الله واجعل في قلبك تقوى يتقبل الله منك أعمالك. لأن الأول قيل إنه هابيل تقرب بأحسن ما عنده من الأنعام، والآخر تقرب بأسوأ ما عنده من الزراعة بأسوأ سنبلة، فتقبل الله من الأول أي من هابيل، فجاءت النار وأكلت هذا ولم تأكل الآخر، دليل على تقبل هذا القربان وعدم تقبل الآخر. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، حسده على أن الله تقبل منه أعماله ولم يتقبل منه عمله. فانظر يا عبد الله كيف ساق الحسد إلى أن يقتل الأخ أخاه والعياذ بالله، حتى قال أهل العلم إن أول ذنب عصي به الله في الأرض الحسد، وهو قتل ابن آدم أخيه. وأول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، حيث حسد إبليس أبونا آدم، فقد أكرمه الله عز وجل وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا، إلا إبليس لم يسجد حسدا وكبرا، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقتني من نار وخلقته من طين. فحسد أبونا آدم ولم يسجد له، واستمر على حسده لأن أخرجه من الجنة، وهو لا زال إبليس يوغل في قلوبنا هذا الداء الخطير وهذا المرض، مرض التحاسد. ومن أضرار الحسد ومفاسد الحسد يا عباد الله أنه فيه تشبه باليهود، تشبه باليهود أيها الحاسد، واليهود هم أخس خلق الله وأخبث خلق الله، جعل الله عز وجل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ولهذا لم يدخل منهم كثير في الإسلام، وذلك حسدا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من ولد إسماعيل، فظل الحسد في قلوبهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن دست له تلك اليهودية السم في اللحم، حتى مات عليه الصلاة والسلام من أثر ذلك السم. ومن مفاسد الحسد يا عباد الله أنه دليل على خبث نفس الحاسد، لأن الحاسد لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فلو كان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ما حسدهم، بل سيفرح فيفرح ويسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطى أخوانه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسأل الله من فضله. اسأل الله يا عبد الله من فضله، ففضل الله واسع، ولا تحسد إخوانك على نعم الله عليهم. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ومن مفاسد الحسد يا عباد الله أن فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، فأنت معترض على قدر الله، فمن الذي أنعم على هذا المحسود الذي أنعم عليه الله عز وجل؟ فإذا كرهت ذلك فأنت كرهت قضاء الله وقدره، والذي يكره قضاء الله وقدره على خطر في إيمانه، بل قد يكون هذا والعياذ بالله كفر بالقضاء والقدر، لأنك ترى أن الله ليس عدلا في إعطائه نعمه لخلقه، وأن الله يعطي من لا يستحق النعم والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن يكون في قلبك شيئا من هذا فترد قضاء الله وقدره والعياذ بالله. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال الشاعر: أيا حاسدا لي على نعمة، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمي، على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب، وسد عنك وجوه الطلب. ومن مفاسد الحسد يا عباد الله أنه يؤدي إلى الهم والغم وإلى حرقة في القلب، لأن الله عز وجل ينعم دائما على عباده، فكلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلب هذا الحاسد، فيصبح في حسرة دائمة وفي هم وغم دائما، لأن نعم الله على العباد لا تحصى لا تحصى، فإنه كلما رأى نعمة التهب نار الحسد في قلبه حتى يحرقه والعياذ بالله. حتى قال بعض أهل العلم: لا راحة للحاسد، لا راحة للحاسد. وقال بعضهم: الحسد جرح لا يبرى، وحسب الحسود ما يلقى، وحسب الحسود ما يلقى. وأحسن من قال: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وقال معاوية: لم أرى في خصال الشر أعدل من الحسد، قال: لم أرى في خصال الشر أعدل من الحسد، لأنه يبدأ بالحاسد فيقتله قبل المحسود، فيقتله قبل المحسود. ومن مفاسد الحسد يا عباد الله أنه ينبئ عن نفس خبيثة ضيقة لا تحب الخير للغير، نفس أنانية تحب أن يكون كل شيء لها والعياذ بالله، لا يريد لأحد أبدا، ولكنه لا يستطيع أن يغير شيئا مهما عمل مهما سعى مهما كره، فلن يستطيع أن يغير شيء ولا أن يزيل شيء من نعم الله عز وجل. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها. فتجد هذا الحاسد خبيث النفس والعياذ بالله. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه، كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها، لا يرضيه إلا زوال النعمة منك والعياذ بالله. ولهذا قال الشاعر: كل العداوة ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. ومن مفاسد الحسد أنها تؤدي إلى حسرات في النفس وسقام في الجسد، فلا يجد هذا الحاسد لحسراته انتهى، ولا يؤمن لجسده شفاء والعياذ بالله، لأنه دائما في هم وغم وتفكير في الناس، من أين جاء لهذا، وهذا من أين حصل على هذا، فتجده دائما في حسرة وهم وغم والعياذ بالله. ومن مفاسد الحسد أنه يعرقل الإنسان في السعي في أمور الخير والسعي في الأمور النافعة. لماذا؟ لأنه يظل تفكيره فيما عند الناس من النعم. هذا حصل على سيارة، من أين جاء بهذا المال، من أين اشترى السيارة، رأى رجل بنى عمارة، من أين جاء له هذا، من أين بنى العمارة، هذا معه الولد وهذا معه الزوجات، وهكذا تجده دائما يفكر من أين حصل على هذا وكيف حصل هذا على هذا، فتجده دائما مشغول بتتبع نعم الله على العباد والعياذ بالله. فهذا يعرقله ويثبطه عن السعي في فعل الخير والأشياء النافعة. ومن مضار الحسد ومفاسده أنه قد يرقى بالحاسد إلى أن يصل إلى درجة العائن والعياذ بالله. العائن هو الذي يصيب الناس بالعين، لأن العين هي نفس خبيثة شريرة حاقدة في قلب الحاسد، فإذا رأى هذا الحاسد نعمة من نعم الله انطلق هذا الحسد من نفسه كالسهم إلى ذلك المحسود فيصيبه بالعين والعياذ بالله. ومن مفاسد الحسد وأضراره إنه سبب في تفرق المسلمين والعياذ بالله. ونحن نلمس هذا، كم فرق الحسد هذه الدعوة، كم فرق الحسد هذه الدعوة، حسدوا شيخنا على دار دماج والعياذ بالله، فهذا يحسد وهذا يحسد، واتهموه بأشياء، فمزقوا الدعوة وشتتوا الشباب وشتتوا طلاب العلم والعلماء والعياذ بالله، وفرقوا المسلمين والعياذ بالله. فمضار الحسد يا عباد الله كثيرة، فعلينا أن نفتش في أنفسنا ونفتش في قلوبنا، هل فينا شيء من هذا الداء الخطير؟ ونسأل ربنا ونخلص قلوبنا من هذه الأمور، لكي نحرص على ديننا وتقوانا وخشيتنا لله عز وجل. وللحسد أسباب ودوافع، نذكر شيئا من هذه الأسباب والدوافع لعلنا نجد شيئا في أنفسنا منها فنتخلص منها قبل أن تؤدي بنا إلى الهلاك وإلى الشر والعياذ بالله. فمن أسباب ودوافع الحسد بغض المحسود، أن الحاسد يبغض المحسود، وذلك لفضيلة تظهر عليه أو لنعمة يشكر عليها فتثير حسدا في قلبه. مثال ذلك، يتفوق إنسان في شيء من الفضائل فيعجز هذا الحاسد على المنافسة، يعجز أن ينافسه فيحسده على ذلك كي لا يتفوق عليه، يحسده في ذلك. لماذا تحسد يا أخي؟ اسعى أنت وجد واجتهد، سواء كان في طلب العلم، إذا كان في طلب العلم، وإذا كان في طلب الرزق أسعى في طلب الرزق، لا أن تجلس وتكسل ولا تسعى في ذلك، بل الجد أن تحسد هذا وتحسد هذا على ما أعطاه الله من نعمة، فهذا بالله شر عظيم. وهكذا يجر هذا السبب إلى سبب آخر، وهو الخوف من سقوط المنزلة. هذا يخاف أنه إذا لم ينافس ويصل إلى يتفوق على أقرانه، يخاف أن منزلته تسقط إذا ارتفعت منزلة أقرانه، فيحسدهم على ذلك والعياذ بالله. ومن أيضا أسباب الحسد يكون شح في نفس الحاسد، شح بالفضائل وبخل بالنعم، وليست إليه فيمنع منها، وليست بيده فيردها، ولكن شح وبخل والعياذ بالله. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن أسباب الحسد الخوف من فوت بعض المقاصد، الخوف من فوت بعض المقاصد. ويحصل هذا عند الزوجات، عند تعدد الزوجات، فكل زوجة تخاف أن يفوت شيئا من مقاصد الزوجية فتجدها تحسد ضرتها والعياذ بالله. وهكذا يحصل هذا الحسد، النوع من الحسد السبب هذا اللي هو الخوف من فوت المقاصد، عند الأخوة في قلب الأبوين، في قلب الأبوين. ومثال ذلك ما مر علينا في إخوة يوسف. ومن أسباب الحسد ودوافع الحسد العداوة والبغضاء والجهل، والجهل بما يؤول إليه الحسد، والجهل بعواقب الحسد من القتل والظلم والبغي والعياذ بالله. ومن دوافع الحسد ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف التوكل على الله عز وجل، وهكذا كفر بقضاء الله وقدره والعياذ بالله. ومن أسباب ودوافع الحسد حب الرئاسة وحب التسلط، تجد أن الشخص يريد أن يكون له الصدارة في كل شيء، هو الرئيس وهو الآمر وهو الناهي وهو له الأموال وهو له العماير وهو له ذلك، فيحب الصدارة فيدفعه ذلك إلى أن يحسد الآخرين. ومن دوافع الحسد أيضا ظهور النعم، عندما تظهر النعم وتبرز تؤدي إلى الحسد والعياذ بالله. وهذا النوع يكثر في القرى، لأن النعمة تظهر في القرى بشكل أكثر من المدن، لأن من بنى بيتا في المدينة لا يعرفه إلا قليلا من الناس، لكن من بنى بيتا مثلا في قرية تجد أن أهل القرية كلهم يعرفون ذلك الذي بنى هذا البيت، فتظهر النعمة فيكثر الحسد. ومن أسباب الحسد أيضا ودوافعه الكبر عند المحسود والمنعم عليه. هذا المنعم عليه إذا تكبر وطغى على الناس وترفع فهذا يؤديهم إلى التسلط عليه وإلى حسده والعياذ بالله. فهذه بعض أضرار وأسباب الحسد مقدمة بين يدي محاضرة شيخنا أبي عمار حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا ماجورا، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأشكر أخي أبا ناصر عبد الله التميمي حفظه الله تعالى في انتقائه لهذا الموضوع المهم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبب وجود الشر في هذه الأمة من أسباب متعددة الحسد. فقد روى الطبراني في الكبير من حديث ضمرة ابن ثعلبة، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يتحاسدوا. فهذه الأمة لا تزال بخير ما لم يدب إليها داء الحسد. وما نشاهده ونلتمسه في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأزمنة المتأخرة، نجد أنهم في شر، وأغلب هذه الأمور مآلها يعود إلى الحسد والعياذ بالله. اعلم يا عبد الله أن الشرع جاء للحث على الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين، ولم يأتي لتفريقهم، ولم يأتي لبغض بعضهم بعضا. وهذا يذكرنا بالحديث الذي ذكره أخونا أبو ناصر وهو في الصحيح، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، ثم ذكر أمورا: ولا تحاسدوا بعد ذلك. ثم قال واختتم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على هذا الأمر، على التآخي والتواد والتحاب بين المسلمين، بين أصحابه وما بعد أصحابه، لأن أصحابه كان في أول أمرهم آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، هذا في جهة الهجرة من مكة إلى المدينة. لكن بعد ذلك جاء الناس إلى المدينة زرافات ووحدانا، ويحتاجون من ينبه لهم على هذا الأمر العظيم، وهي الأخوة في الله. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بنصوص كثيرة، منها: المسلم أخو المسلم، وإلى غير ذلك من هذه النصوص، حتى أن بعض أنواع البيوع حرمت من أجل بقاء الأخوة بيننا البين. فحرم النجش، وهو أنك تتغالى في السلعة ولست قاصدا شراءها، وحرم علينا بيع على بيع أخي، وحرم علينا تلقي الركبان، حرمت علينا أمور كثيرة. وإذا جئنا أيضا من جهة النكاح، من أجل بقاء الأخوة بيننا فلا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك، ولا يجوز لك أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من أجل أن تبقى الأخوة مع الرحم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، إذا كان هذا الأمر فلا بد أن نسد أي باب يزعزع لنا هذا الأمر العظيم الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه سبحانه وتعالى. فمن هذه الأمور التي تصدع وتشرخ هذا الصرح العظيم وهي الأخوة في الله الحسد داء عظيم. الحسد ما سلم منه كثير من الناس، بل حتى غلا بعضهم فقال ما سلم جسد من حسد، وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا يعمم هذا التعميم لأن الأنبياء والرسل يخلون من هذا الأمر، فإن غالب الناس يقعون في الحسد وكل على مجاله، لكننا نهينا عن الحسد. إن كان فيك حسد يا عبد الله، إن كان فيك حسدا فينبغي عليك ألا تبديه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله ومن شر حاسد إذا حسد، قال الحاسد قد يكون فيه حسد، لكن لو أبدى حسده وأظهره وآذى غيره هذا هو الضرر وهذا الذي يستعاذ منه. وإلا الإنسان قد يقع في نفسه شيء، قد يحسد أخاه ويكره لأخيه الخير أو يتمنى زوال النعمة التي يتقلب بها أخوك المسلم، لكن ما أبداها وما آذى أخاه ولا شيء، فهذا أهون، هذا أهون إن سلمنا منه ظاهرا. وعلى الإنسان أن يصفي نفسه، لكن لو آذاك إما بعين أو آذاك بوشاية أو آذاك بأشياء كثيرة فهذا الذي هو منهي عنه. هناك أمران بقي تتم لهذا الكلام، وهما الوقاية من الحسد والعلاج من الحسد. وقبل أن نبدأ بهذين الأمرين يحسن بنا أن نستعرض ما سطره العلماء في التراجم والسير مما تأذى العلماء بسبب هذا الداء. هناك علماء كانوا كبار قوم، كانوا يشار إليهم بالبنان، وكانوا لكن بسبب الحسد فإنهم أوذوا أذية شديدة. من هذا الأمر لما حسد اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعوا له سما في الطعام كما صنعت ذلك المرأة اليهودية والحديث صحيح مسلم، وهذا أدى بها أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولكن نحن نستعرض ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ بصاحب مذهب من المذاهب الأربعة وهو مالك. مالك وصل به الأمر أن الناس صاروا يعتمدون قوله تماما في حياته، لأن مالك رحمه الله تعالى تولى الفتوى وعمره 20 سنة. القصة الطويلة التي يدندن بها بعض الوعاظ أن أباه غاب فترة في الجهاد في سبيل الله ثم عاد، ثم وجد بعد ذلك شابا مليحا يتربع على كرسي ويفتي الناس وكان صغيرا، ثم عاد بعد ذلك إلى بيته ووجد زوجته وهي أم مالك، وبعد ذلك رأى هذا الشاب وتخاصما فظهر أنه مالك هو ولده، هذه قصة برمتها لم تصح. والعجيب في ذلك أنها جاءت عن ربيعة الرأي، عن ربيعة الرأي، وربيعة الرأي ومالك هما متعاصران في زمن واحد، ولم تصح عن هذا ولم تصح عن هذا. لكن مالك رحمه الله تعالى كان إماما منذ صغره، على أنه كان متواضعا، قد سئل قيل 40 مسألة، قيل 30، قيل أقل من ذلك، فجعل يقول للسائل لا أدري، قال جئتك من مسافات طويلة وتقول لا أدري، قال إن شئت فاصعد الجبل وقل إن مالكا يقول لا يدري. مالك على جلالته حسده بعض أهل العلم ممن يخالفونه، فوشوا به عند جعفر ابن سليمان وكان واليا على المدينة، فغضب منه سليمان لأنهم قالوا له أنه جعفر بن سليمان قالوا له أنه لا يرى بيعتك ولا يراك شيئا، فسجن مالكا وأمر بضربه بالصوت، فعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في النبلاء فقال فقد وقعت له أي لمالك محنة عظيمة، من رجل مكرم إلى رجل يزن ويهان ويضرب. رجل آخر وهو بقي بن مخلد، بقي بن مخلد أراد لأهله الخير، أراد لمن في بلده في الأندلس، الأندلس هي الأندلس الذي كلما ذكرناها تحسرنا ودمعت أعيننا، لا كحال الشباب الآن أنه إذا هزم فريق أسباني، والأندلس أصلا الآن سموها أسبانيا وهي أكبر من أسبانيا، وتقطعها وأخذها وتقاسمها الكفار، فما يدرون إلا بفوز فريق أو انهزام فريق. فأدخل كتابين لم يكونا موجودين في الأندلس، الكتاب الأول مصنف ابن أبي شيبة، والكتاب الثاني كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومع هذا حسده الناس وحسده بعض أهل العلم، حتى بعد ذلك خرج مطرودا. وهذا أيضا إسماعيل أو أبو إسماعيل الهروي، يقال له أبو إسماعيل الأنصاري، صاحب كتاب منازل السائرين، والذي شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. فبعد ذلك من شدة غيظ بعض أهل العلم ممن قلت تقواهم مروءتهم خوفهم من الله سبحانه وتعالى، لما جاء ابن رسلان، قلنا أبو إسماعيل الهروي حسده بعض مخالفيه، فلما قدم ابن رسلان وكان هو الوالي قدم عليهم إلى بلاد هراء، وإليها ينتسب أبو إسماعيل، جاء بعضهم إلى أبي إسماعيل إلى مسجده فقالوا أحببنا أن نزورك قبل أن نزور الوالي، وأخذوا صنما من نحاس ووضعوه في قبلة المسجد تحت الفرش، ثم استودعوا وذهبوا إلى الوالي وقالوا له إن أبا إسماعيل يقول إن الله مثلنا، له جسد وله وله، وعنده صنم من نحاس يقول هذا ربنا. انظروا إلى أي حال وصل ببعضهم. فأمر الوالي من يبعث إلى أبي إسماعيل وأيضا يفتش عن هذا الصنم فوجدوه. فلما جاء بأبي إسماعيل قال له الوالي: ما هذا؟ قال: هذا صنم صنع من نحاس. قال: أدري، لكن لماذا تضعه تحت فرشك؟ قال: أعوذ بالله. وجاء عنه قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فوقعت في قلب هذا الوالي، وبعد ذلك أعاده إلى بيته مكرما. ذات مرة أيضا نظام الملك كان كالوزير لابن رسلان، جاء وقد قالوا له: نريد أن نناظر أبا إسماعيل. فقال وقد غضب، وكان عنده القرآن على يمينه والصحيحان على يسار البخاري ومسلم، قال: أيريدون أن يناظروا ما بتحت كمي الأيمن أم الأيسر؟ قال: وما تحت كمك؟ قال: أما الأول فهو كتاب الله، وأما الثاني صحيحان، فوالله ما أناظر فيهما أو ما أناظر إلا بهما. فقام وما استطاع أحد أن يناظره هيبة له. فقصص كانت عليه كثيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه سجن، جلد بسبب الحسد. الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطلب ذكر أمورا عجيبة عن حياته، كيف أنه عانى من الحسد، عانى معاناة شديدة الشوكاني رحمه الله تعالى. وذلك أن الشوكاني قد برز وصار الناس يأتون إليه ويأخذون عنه العلم، وصل به أنه يدرس في اليوم الواحد 9 دروس يدرس الناس، وما يدرس هذا التدريس الذي هو النمط، لا، إنما عند أهل الفنون، يأتي إليه أهل اللغة فيدرسهم، يأتي إليه أهل القرآن من قراءات وتجويد فيدرسهم، يأتي إليه أهل الحديث فيدرسهم، يأتي إليه أهل الفقه فيدرسهم، يأتي إليه أهل الأصول يعني ويأتي إليه أهل التفسير، وهكذا. يعني هذا بحر. يقول في أدب الطلب، وأدب الطلب من أحسن كتب الإمام الشوكاني، ما يتكلم عن نفسه فيما يتعلق بأدب الطلب ومنتهى الإرب، هكذا عنوانه. قال: ففي يوم من الأيام في العشاء الآخرة، أي في صلاة العشاء، كان قد توعد الأمير أنه سيرسل جنده ليحدوا من هذه الدروس، لأنه كانوا على مذهب الزيدية، والشوكاني كان سنيا رحمة الله عليه وليس بزيدي. فبعد ذلك قال: خاف بعض الطلاب ولم يأتوا، وإنما جاء بعضهم، فنصحني الناصحون ألا أقيم درسا بعد العشاء، فاستعنت بالله سبحانه وتعالى وأقمت الدرس. قال: فوالله كنت أدرس فإذا بي أسمع قعقعة السلاح، وإذا بالجند ينتقلون من طرف الحلقة إلى طرفها استفزاز، وأنا مستمر في درسي، ثم بعد ذلك انصرفوا وكفاني الله شرهم. هذا وصل بأهل العلم عن طريق الحسد، عن طريق الحسد. طيب، ما الوقاية من الحسد وما العلاج؟ من الوقاية من الحسد كتمان النعمة التي تخاف أن الناس سيحسدونك عليها. هناك حديث جاء عن بعض الصحابة، جاء عن عمر، جاء عن معاذ، جاء عن عبد الله بن عباس، جاء من حديث أبي هريرة، وهو: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث لا يصح، ولو كثرت طرقه وهناك له شواهد لكن لا يصح. ربما أنظفها طريقا ما جاء من طريق السندي بن عبدوي الذي قال عنه أبو حاتم رحمه الله تعالى شيخ. وشيخ أيها الإخوة هي جرح وليس تعديلا, هي جرح وليس تعديلا, ليس شيخ الآن الذي هي متعارفة عندنا, لا, لما يحدثون فيتكلمون بمصطلحات أخرى غير الذي نحن نتفق عليها هنا, حتى أن من المصطلحات ما هي مزرية لا نوافقهم عليها. فيقولون مثلا في جرح فلان قالوا فلان لحيته طويلة. إيش لحيته طويلة؟ يعني في طيش وخفة ما يحفظ كثير. طيب إيش أدخل اللحية؟ فعندهم وأيضا لهم عبارات بين يدي عدل, بين يدي عدل وبين يدي عدل, فلهم عبارات ولهم مصطلحات معينة. الشيخ هي تجريح. وأحسن من كتب في هذا خالد المؤذن أبو لؤي وسعودي, سمى كتابه البرهان على ضعف حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان, لكن لا نوافقه في قلة أدبي على الشيخ الألباني, وإلا قد أشبع الموضوع تماما, حتى أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه قدم له ثم تحسر على تقديمه لأنه زاد بعض الألفاظ الذي شيخنا مقبل قطعا نعرفه أنه لن يرضى أن يقال عن الشيخ الألباني مثل هذه الكلمات, فيها جرح وفيها نوع من التعالي على هذا العلم الشامخ. فكتمان وإن كان ضعف الحديث لكن معناه صحيح, فالإنسان الذي يبدي هذا الأمر يخشى عليه من الحسد. وقد روى البغوي في كتاب السنة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر على طفل مليح أبيض فقال دسموا نونته لئلا تصيبه العين, لئلا يحسد فيصاب بالعين. منها أيضا من الوقاية قبل العلاج, قبل أن تصاب بالحسد, عدم مجالسة ومخالطة الحاسدين. فبعض الناس من الجيران والأقارب لو أنك مثلا تكلمت وخرجت من لسانك بدون ما تقصد والله الحمد لله الله وسع علي اشتريت أرضية, إيش هذا يعني ما أبقيت شيئا, خلاص يخيفك ويأتي لك بالهم والغم, فكل كلمة تقولها في شراء أو بيع فيدقق عليها. الأفضل لك ألا تكثر من مخالطته, فإن هذا مثله كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال وأما جليس السوء إما أن يحذيك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا, فيؤذيك بمثل هذه الكلمات. أيضا من الوقاية قبل أن تقع يقع عليك الحسد أنك يا عبد الله تحاول قدر الإمكان أن تهون من هذه الأمور ولا تعظمها. كيف ذاك؟ بعضهم ربما إذا اشترى شيئا لا يستحق أن يذكر, فإذا به يذكره كثيرا ويمتدحه ويمتدحه, فإن هذا سبب للحسد. هذا من جهة الوقاية, من جهة الوقاية من الحسد. أما من جهة العلاج, والعلاج الآن ربما ينصب على الحاسد أكثر ما ينصب على المحسود. إذا أراد الحاسد أن يتخلص من هذا فأولا يتوكل على الله, يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه, يروض نفسه على ألا يحسد ولا يظهر شيئا من الحسد ولا يؤذي غيره. صحيح أن الإنسان ربما قد كان قد ألف طبعا منذ الصغر, لكن إذا روض نفسه فإنه يستطيع أن يتمالك أعصابه ولا يحسد الناس على ما يقولونه أو يسمعونه. فمن ذلكم قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله, ومن يتصبر يصبره الله. اعلموا أيها الإخوة الحاسد
كلما وسع الله عليك فإنه يزيد هما وغما ونكدا وضيقا في نفسه. كما قال الشاعر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، عني وما من صالح دفنوا. كما قال الله عز وجل أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يقول قد أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبكم حسنة تسؤهم، أي تصيب المسلمين حسنة تسيء هؤلاء القوم، وإن تصبكم سيئة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هذه حاله: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، وأي شيء غير الفرح فإنهم ربما يصيبك سيئة فهم يزدادون فرحا بالسيئة ويزدادون حزنا بفرحك. فينبغي على من كان قد أصيب بشيء من الحسد فإنه لا يظهر ذلك ولا ينشغل به. من العلاج أيضا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: التقوى والصبر. الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا اتقيت الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا من هذا المرض، من هذا الداء. والصبر أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء يضيء لك الطريق. فكلما اتقيت الله وصبرت فإن هذا يكون علاجا لهذا الداء. أيضا من العلاج القناعة، لأن الحاسد ما يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، إنما يحب المزيد والمزيد والمزيد. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن كل واحد بقسمته، وأن الإنسان إذا أعطي أكثر من قسمته ربما يتغير على الخير الذي كان عليه، كما قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فأعطاك على ما أنت عليه وما يسعك لحكمة أرادها الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فلو أنك قنعت بما أعطاك الله لانصرفت عن الحسد. من العلاج أيضا أنك لا تنظر إلى من هو فوقك، لأن من أسباب الحسد تنظر إلى من هو منعم، لكن انظر إلى من هو دونك. فبعض الناس ربما يكون دونك في المال، دونك في الصحة، دونك في أشياء كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا عالج الإنسان نفسه من الحسد يعيش مرتاح البال. لأن بعضهم ربما، وقد ذكر في كلام أخينا أبي ناصر، بعضهم يضيق ذرعا من بسبب أن فلان قد وسع الله عليه، قد وسع الله على فلان، وهو يأكل نفسه أكلا. وكما قيل: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب فزادك الله وسد عنك وجوه الطلب، كما قال الشاعر. فينبغي على المسلم ألا يتحسر، لا يتحسر لأن الله أعطى فلان وأعطى الله فلان. قد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال لما قال: المؤمن القوي خير من المؤمن ضعيف، المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. فبعض الحاسدين ربما يحسدون في المال، يحسدون في الزواج، يحسدون في الصحة، يحسدون حتى في العلم. وقد ذكرت لك أمثلة فيما يتعلق بهذا الباب. فينبغي علينا نتخلى عن هذه الخصلة الذميمة، فإن الإنسان إذا صار حاسدا فإنه سيدمر نفسه، يدمر نفسه تماما. أما إذا ابتعد عن هذا حتى لو بقي في نفسه حسد ولم يظهره فإنه يكون خير من ذاك أو أقل ضررا من ذاك. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحسد على نوعين، حسد محمود وحسد مذموم. فما كان تغبط أخاك فيما هو فيه وتتتوق أن تكون مثله أو أحسن هذا جائز. كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يذكر عن طالب علم وكانت فيه نجابة وذكاء، فقال له الشيخ رحمة الله عليه: أتمنى أن تكون كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. فقال هذا الطالب للشيخ: يا شيخ، إن همتي تحدثني أنني أريد أن أكون أعلم من الشيخ الألباني. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإذا كان من باب الغبطة تريد أن تكون مثله وأحسن فلا بأس، أما أنك تتمنى زوال النعمة أو تكره لأخيك الخير فهذا والله هو المذموم. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.